هنقرا يا اخوات اعدادنا من سفر الرؤيا، وهنقرا من اصحاح 9، وهنقرا البوق الثاني. نقول ثم بوق الملاك السادس عدد 13، رؤيا 9 عدد 13. ثم بوق الملاك السادس شفناه صوتا واحدا من أربع قرون مسبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه: فك الأربع الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ست ناس، وعدد جيش الفرسان 200,000، يعني 200 مليون. وأنا سمعت عددهم، وهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها. لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل تلك الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضرخ. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. أمين. أنا هلخص الويل الثاني ده بسرعة لأن احنا مش عايزين ندخل في تفصيلات آية آية أو كلمة كلمة، لكن هلخص لكم الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت بسرعة. احنا دلوقتي بنتكلم في الأبواق، في رؤية أصحاح 6، في رؤية أصحاح 8 خدنا الختم السابع وخدنا الأربع أبواق الأولى. في الأصحاح التاسع من عدد 1 لغاية عدد 12 خدنا الويل الأول أو البوق الخامس، وقلنا الأبواق مقسمة إلى 4 و3. الأربعة الأولى خدناهم ورا بعض عشان كانوا ملخصين في أعداد قليلة، وبعدين الثلاث أبواق الأخيرة الخامس والسادس والسابع سماهم الكتاب اليوم الويل الأول والثاني والثالث، وعشان كده حط لكل واحد فيهم فكرة أساسية مفصلة. في الويل الأول أو البوك الخامس ظهور النبي الكذاب اللي هيظهر من إسرائيل، واللي هيقود إسرائيل أو الأمة اليهودية كلها إلى عبادة الإنسان اللي هو الوحش، وهينصب نفسه إله، وده يورينا يا جماعة إنه الويل الأول أو البوق الخامس هو عبارة عن بدء العبادة الوثنية في شعب الله، أو تحويل شعب الله عن طريق هذا النبي الكذاب إلى العبادة الوثنية. دي خلاصة الويل اللي هتكلم عنه النهاردة. الويل الثاني أو البوق السادس هو رد فعل الله على الوحش الذي يحمي أو يساعد النبي الكذاب على العبادة الوثنية في إسرائيل. أرجو نحن ناخد بالنا. العبادة الوثنية النبي الكذاب عملها في إسرائيل في الويل الخامس. في الويل السادس الله بيضرب، مش الأمة اليهودية، بيضرب الوحش في الإمبراطورية الرومانية اللي هو بيحمي النبي الكذاب اللي عمل الوثنية في إسرائيل. ده الموضوع بتاع البوق السادس. خلاصه بقى يقول: سمعت صوتا على الـ13، سمعت ثم بوق الملك السادس فيوحنا سمع صوت واحد من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله. بيقول إيه؟ الصوت ده بيقول إيه؟ بيقول في عدد 14 قائلا للملاك السادس اللي معاه البوق: فك الأربع الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. طيب الصوت طلع من 4 قرون المذبح، مذبح الذهب ليه؟ كلنا عارفين سبق الكلام في الكلام ده عن الكلام ده، انه المذبح في خيمة الاجتماع مذبحين. انا بتكلم دلوقتي عن خيمة الاجتماع اللي كانت في البرية، لكن فوق ما فيش خيمة اجتماع لكن في مذبح. لكن هذا المذبح اللي بيسميه الكتاب مذبح الذهب يشير الى مذبح الذهب اللي كان في خيمة الاجتماع اللي كانت على الارض، لان السنة ما فيهاش الخيمة، السنة فيها المذبح. وده شيء رمزي لازم نكون فاهمين ان الشيء الرمزي ده بيرمز الى ايه. بيرمز الى مذبح الذهب اللي كان في البرية ايام موسى لما بنى خيمة الاجتماع. مذبح الذهب ده فين؟ في القدس. فكرته الأساسية إيه؟ أو المعنى الروحي بتاعه إيه في العهد الجديد؟ إنه كان بيقدم عليه البخور الذي يمثل كمالات المسيح، والنار كانت ساعته بتتاخد من مذبح المحرقة اللي بره أو مذبح النحاس، بتتاخد من المذبح الكبير اللي بتقدم عليه الذبائح الدموية اللي في الدار الخارجية اللي قدام الباب مباشرة، الباب الكبير بتاع خيمة الاجتماع، بتتاخد منه النار المقدسة اللي كانت بتشعل المحرقة 24 ساعة، ويدخل بيها الكاهن عشان يقدمها على البخور. وده يشير إلى العبادة أو السجود اللي بنقدمه النهاردة للرب يسوع كإله. يبقى إذن مذبح الذهب يشير إلى عبادة المسيح كالله والسجود له كالله. للرب إله تسجد وإياه وحده تعبد. طيب لما تحولت إسرائيل أو الأمة الإسرائيلية وراء النبي الكذاب إلى عبادة الأوثان، فكان لابد أن يصدر الأمر من قرون مذبح الذهب للذين رفضوا، أو على الذين رفضوا أن يعبدوا الله الحي الحقيقي وحده وتحولوا إلى عبادة الأوثان. وكأن الله بيقول، بما أنكم، كأن الله بيقول في البوق السادس ده أو في الويل الثاني، بيقول لكل الناس اللي كانوا بيعبدوا الأوثان ورفضوا أن يعبدوا الله أن القضاء سيصدر من قرون المذبح اللي كان لازم تعبدوني عليه. وبما انكم رفضتوا عبادة الله واتجهتوا الى عبادة الاوثان، فيصدر القرار او القضاء من قرون مذبح الذهب. طب ليه ما قالش من المذبح مباشرة؟ ليه قال من قرون المذبح؟ لان كلمة قرون بتكلمنا عن قوة، وكأنه قوة الله في ذبيحة ربنا يسوع المسيح أو في صليب ربنا يسوع المسيح التي تمثلها قرون المذبح، من هذه القوة لابد أن يخرج القضاء. شوف يا جماعة، كلمة الصليب عندنا إحنا، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. يبقى قوة الله في صليب المسيح لينا إحنا للخلاص وللعبادة، للأشرار للذين يقبلوا ذبيحة المسيح للخلاص، ولينا إحنا بعد الإيمان قوة الله للحياة المسيحية. لكن للرافضين اللي اعتبروا أن صليب المسيح جهالة، فيجي عليهم القضاء اللي بيتكلم عنه الفوق السادس النهار. عشان كده أنا كل اللي بشرحه دلوقتي معناها ليه الكريستوس اللي سمعه يوحنا في الفوق السادس أو في الويل التالي ليه طلع من فرون مذبح الدم الذي أمام الله. طب بيقول إيه؟ بيقول للملاك فك الأربع ملائكة المقيدين عند النهر العظيم نهر الفرات. طب هما ليه ما قالوش فوق؟ خلي بالكم ده الملاك الوحيد أو البوق الوحيد في السبعة اللي لم يفوق، لأن في كل الأبواق الخمسة الأولى آخرهم في عدد واحد أصحاح تسعة ثم بوق الملاك الخامس، قبلها ثم بوق الملاك الرابع، قبلها ثم بوق الملاك الثالث، قبلها ثم بوق الملاك الثاني، وهكذا. في السادس ما بيقولش بوق، لكن رغم انه معاه البوق لكن ما قالوش، لانه ده مش انذار، ده قرار. ليه؟ بيقول له ايه؟ بيقول له روح فك الاربع الملائكه اللي مقيدين عند النهر العظيم نهر الفرات. الله، دول ملائكه ايه؟ اشرار ولا ابرار؟ طبعا دول اشرار، لان الملائكه الابرار ما حدش يقدر يأيدهم. الملائكه اللي قدام الله ما حدش يقدر يأيدهم، لكن دول بياخدوا امرهم من الله. مين اللي قيد الاربع ملائكه؟ مين الذي قيد الاربع ملائكه دول؟ ملائكه اشرار، اي الله قيدهم. ليه؟ لانه الشيطان بعتهم عشان يعملوا حرب مع المسيح. الله قيدهم لغايه ما جه الميعاد اللي هو يفكهم فيه عشان ينفذوا رايه هو، مش راي الشيطان. وده يورينا يا جماعه الله مش بس متحكم في قلوب الملوك اللي على الارض، لكن الله ليه سلطان على الشيطان وعلى كل أجناد الشر الروحية. وده يخلينا يا جماعة ما نبقاش خايفين من الشيطان ولا من أجناد الشر الروحية. ليه؟ لأنه في الصليب أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في الصليب. الكلام ده مش موجود في رسالة كولوس. في صليب ربنا يسوع المسيح تم انتصار الله على المسيح على الشيطان، وأصبح الشيطان بلا قوة بلا قوة على المؤمنين. ومن الأزل هو بلا قوة على الله طبعا، لأن الله أقوى من الشيطان. يبقى كل اللي أنا عايز أقوله إن هذه الملائكة الأربعة الذين كانوا عند نهر الفرات أعدهم الشيطان عشان يعملوا حرب مع إبليس، عشان يعملوا حرب مع المسيح، لكن الرب قيدهم، الله قيدهم. لكن جه الميعاد اللي الرب يبعث لهم الملاك السادس اللي معاه البوق السادس من غير ما يبوظ، عشان يروح يفكهم، مش عشان يعملوا اللي عايزه الشيطان، لكن عشان يعملوا اللي عايزه الرب يسوع نفسه. طب عايز يعمل ايه الرب بيهم؟ يقول في عدد 15 فانفك الاربع الملائكه المعدون. مين اللي أعدهم؟ ده سلطان الله يا جماعة. الله أعدهم للساعة واليوم والشهر والسنة. ما قالش الساعة كام ولا يوم كام ولا شهر كام ولا سنة كام، لكن بيقول لنا الله أعدهم عشان ينفذ ليهم اللي هو عاوزه في الساعة اللي هو عاوزها، في اليوم اللي هو عايزه، في الشهر اللي هو عاوزه، في السنة اللي هو عاوزها. هذه إمكانية الله يا جماعة، إمكانية الله تخلي الشيطان يخطط والله يوقف تحت طاقه، يأيد الشياطين دول أو الملائكة الروح الشريرة دي لفترة معينة. لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي توقيت الله اللي فيه بيستخدم الله نفسه بأوامر منه عن طريق الملاك السادس عشان يستخدم القوة الشيطانية لحساب الله. وأنا دايما بقول يا جماعة الشيطان ده آلة في إيدينا الله يا جماعة. أيوة هو اللي مديله النهاردة السلطان، اللي مديله النهاردة الحرية إنه يعمل اللي هو عايزه في العالم لأنه رئيس هذا العالم. مش هدخل في التفاصيل لأنه هو خد السيادة من آدم يوم ما سقط في الخطية وسلم السيادة لسيادة العالم للشيطان. لكن جه هيجي المسيح من يوم من الأيام وياخد الملك، لكن قبل ما ياخد الملك هو مسيطر على الشيطان وعلى كل أجناد الشر الروحية. عشان كده احنا نخلص من هذا الحديث بإيه؟ بإني أنا بطمن كل المؤمنين اللي بيسمعوني إن الشيطان ملوش سلطان علينا، والقوات الأجناد الشر الروحية ليس لها سلطان على المؤمن. إحنا في دايرة محيطها المسيح ومركزها المسيح، وليس للشيطان، رغم إنه رئيس هذا العالم ورغم إن إحنا موجودين في هذا العالم، لكن ليس للشيطان سيادة على المؤمنين. أرجو أن يكون هذا الموضوع يملأ كياننا كمؤمنين من جوه عشان ما نبقاش خايفين من الشيطان. الشيطان أيوة قوي ويقدر يعمل كل حاجة في العالم، لكن إحنا لا، ما يقدرش يعمل فينا ولا حاجة. وده الخلاصة بتاعة الجزء الأولاني. طيب المهمة اللي الرب عايزهم يعملوها إيه؟ لكي يقتلوا تلك الناس. تلك الناس اللي فين؟ احنا كنا دايما بقول ان انا قلت في المقدمه دلوقتي ان العباده الوثنيه اللي عملها النبي الكذاب في البوق الخامس في اسرائيل، لكن الله بيشتغل في البوق السادس على الامبراطوريه الرومانيه اللي قائدها الوحش اللي بيحمي النبي الكذاب. وعشان كده الثلث احنا قلنا قبل كده في اصحاح 8 ذكر رقم الثلث 10 مرات في الابواق الاربعه الاولى. وكلمة الثلث قلنا عنها أنها تشمل الإمبراطورية الرومانية العائدة للحياة. يبقى الله بيضرب مين دلوقتي؟ القضاء بتاع البوق السادس بيضرب فيه مين؟ بيضرب فيه الإمبراطورية الرومانية بالأربعة الملائكة بتاعة اللي كان الشيطان مقيد، اللي كان الرب مقيدهم عشان ينفذوا له اللي هو عاوزه في اليوم اللي هو عايزه في السنة اللي هو عايزها في المكان اللي هو عايزه في التمثل. ده يورينا يا جماعة قد ايه الكلام ده يطمن المؤمنين، قد ايه الكلام ده يطمنني ان الشيطان ملوش سيادة عليا، ما يقدرش. ويوم المؤمن ينغلب من الشيطان او ينهزم من الشيطان المسؤولية عليه مش على الله. زمان كنت اقول حتى للاطفال بتوع مدارس الاحد لما كانوا يصلي يقول له يا رب بعد الشيطان عننا، كنت اقول لهم الشيطان مش هيبعد، احنا اللي نغلبه. ما هو الله مديله ان هو يعمل اللي هو عايزه وحسن في العالم، لكن مش هيقدر يقرب مننا لاننا في دايره مش داخل دايره سيادته. احنا بقى علينا نغلبه، لكن يوم ما احنا ننهزم من الشيطان يبقى احنا المسؤولين. احنا ما عرفناش نحاربه واحنا ادينا له فرصه عشان يغلبنا. سمعنا كلامه، وما دام سمعنا كلامه يبقى هي دي المشكله. وزمان كان في قصه بسيطه جدا انا بفكر بيها اخواتي، بس واحده بيسالها مدرس الاحد بيقول لها لو جه الشيطان خبط على باب قلبك تعملي ايه عشان ما تخليش يدخل؟ قالت ببساطة أقول للرب يسوع افتح له أنت عشان أول ما يشوفك عند باب قلبي يجري ما يقدرش يقف. وده الحل. الكلام بتاع الصفات بتاع عدد الجيوش في عدد 16، عدد الجيش بتاع الفرسان 200 ألف يعني 200 مليون، وده عدد حقيقي، لأن الرسول يوحنا بيكتب بيقول وأنا سمعت عددهم، يبقى الكلام مظبوط. طيب الاثنين مليون دول هي عبارة عن غزوات متتالية من كل العالم تحت سيادة الأربع ملائكة دول الأشرار، ويحرك القوات العادية بتاعت الجيوش اللي بتكره الوحش والنبي اللي بتكره الوحش بتاع الإمبراطورية الرومانية، وكأن الله بيعلن الحرب على الوحش. من مين؟ من كل القوات المسلحة اللي في العالم، وبيبعث له غزوات ورا غزوات ورا غزوات. إجماليهم، إجمالي الأعداد دي كانت 200 مليون. دي مش حرب واحدة، دي غزوات متتالية. طيب نيجي للجزء الأخير بقى. طبعا الدروع والرؤوس وزي الأسود والنار والدخان والكبريت، كل دي معناها، والدروع الأمرية والأسمنجونية والكبريتية، كل دي معناها دي القوة بتاعة القوات المسلحة اللي جاية تحارب الوحش. لكن الصفات دي كلها يا جماعة معناها تعبر عن القوة اللي الله مديها للملائكة دول عشان يقودوا القوات المسلحة دي ضد الوحش. طيب الجزء الأخير بقى في عدد 20 يقول وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوب. شوف يا جماعة الكتاب بيقرر حقيقة أرجو أن احنا ناخد بالنا منها في الجزء الأخير ده. إيه هو؟ التوبة بتاعة الناس الأشرار مش بالقضاء، بالمحبة. التوبة الحقيقية اللي بنشوفها النهاردة، أشرار راجعين، أشرار راجعين تايبين توبة حقيقية في نهضات الله بيعملها من خلال خدامه ومبشرين في العالم كله. التوبة الحقيقية نتيجة محبة الله وعمل صليب ربنا يسوع المسيح، مش بالقضاء. يعني ايه؟ يعني النهاردة اللي بيتوب الناس مش القضاء، مش لما ربنا ينزل القضاء الناس بتتوب، لكن بالمحبة الناس بتتوب. يا جماعة النعمة والمحبة اللي الله بيتعامل بيها مع العالم كله النهاردة هي طريق التوبة الحقيقي، لكن القضاء طول عمره ما جاب نتيجة مع الإنسان. ودي القانون أهو، ويقول وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات، لأن الضربة دي أخذت ثلث الإمبراطورية الرومانية، البوق السادس ده ضرب ثلث الإمبراطورية الرومانية، لكن الثلثين اللي لسه ما ماتوش شافوا الضربات وقسوتها والموت اللي حصل نتيجة 200 مليون جندي جموا ودمروا هذا الثلث، ورغم كده لم يتوبوا. ليه؟ لأن قانون التوبة مش بالقوة، قانون التوبة بالمحبة. المحبة تخليني أتوب، لأن الإنسان عنيد ومن البطن سمي عاصيا. طيب بعد إيه لم يتوبوا عن إيه؟ عن أعمال أيديهم. إيه أعمال أيديهم؟ اللي هي الوثنية يا جماعة. أعمال أيديهم طبعا الخاطي هيعمل إيه؟ التاب إيه؟ بس هنا مقصود أعمال أيديهم يعني إيه؟ مقصود بيها التمثال الوثن اللي عملوه. يا جماعة الوثنية هي إيه؟ عبادة الأوثان هي إيه؟ في العهد القديم كله هي إيه؟ واحد يجيب حجر ويعمل منه تمثال ويعبده، واحد يجيب حتة خشب ويعمل منها تمثال ويعبده، واحد يجيب حتة ذهب ويعمل منها عجل ويعبده. هي دي الوثنية، عشان كده بيقول عليها أعمال أيديهم، يعني أعمال أيديهم الآلهة التي عملوها بأيديهم وعبدوها، لم يتوبوا عن أعمال أيديهم. إيه هي أعمال أيديهم؟ اللي هي الشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، دي كلها أمور ضد الله، عبد المخلوق دون الخالق. الكلام ده موجود في رومية واحد. طيب آخر آية بقى، ولا تابوا عن قتلهم وسحرهم وزناهم وسرقتهم. يبقى الأجل عدد 20 بيكلمنا عن ما تابوش عن العبادة الوثنية ضد الله. ده العمل الأول، أعمال أيديهم اللي هي العبادة الوثنية. عدد 21 لم يتوبوا عن أعمال أيديهم ضد الناس. عدد 20 ضد الله، تابوا الله وعبدوا الوثن. وعدد 21 لم يتوبوا عن أعمال شرهم ضد الناس، اللي هي إيه؟ اللي هي القتل والسحر والزنا والسرقة. هو ده الإنسان. بس كده أقدر أقول باختصار شديد هو ده البوق السادس، وهو ده الويل الثاني، لأن البوق الثاني السابع، البوق الخامس هو الويل الأول، البوق السادس الويل الثاني، البوق السابع اللي هنتكلم عنه دلوقتي بسرعة برضو هو الويل الثالث. هنقرأ الويل الثالث فين؟ في عدد 15 من رؤية 11. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبد. والأربعة وعشرين شيخ الجالسين أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكك وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات في يدانه، ولتعطى الأجر لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد عظيم. خلاصة هذا البوق السابع أو الويل الثالث، خلاصته ما فيهوش حاجة حصلت على الأرض، لكن لما بوق الملاك السابع بالبوق الأحداث اللي حصلت في السماء مش على الأرض. طب إيه هي الأحداث دي؟ صوت عظيم في السماء، حدثت أصوات عظيمة في السماء. بيقولوا إيه؟ بيقولوا قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. بس هي جاية في الأصل يا جماعة مش ممالك العالم، لكن صارت مملكة العالم التي لربنا ومسيحه ستجيء. ودي الترجمة الحقيقية أو الأدق، الترجمة الأدق لهذه الآية. الآية بتقول بالعربي، بيقولوا قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، لكن هي في الترجمة الأصلية مملكة العالم التي لربنا ومسيحه ستجيء، لأن لسه الملك الألفي لسه ما جاش. لكن ده بوق سابع، ده آخر الأبواب، ولسه في سبع ختوم تاني. لكن بين البوق السابع ده، بين البوق السابع ده وبين الختوم السبعة اللي هتيجي، هيجي الكلام عنها في رؤية 15 و16، دي زمانيا أيام قليلة، لكن بيقولوا خلاص جه الوقت اللي الرب يسوع فيها يملك مملكة العالم التي لربنا ومسيحه ستجيء. كأنهم السماء فرحانة يا جماعة، لأن جه وقت ملك المسيح على الأرض. والصوت العظيم اللي في السماء بيقول قد مملكة العالم التي لربنا ومسيحه ستجيء. فرحانين عشان جه الوقت اللي فيها يملك المسيح. طيب ليه سماها مملكة؟ في العربي جاية ممالك، لكن في الأصل جاية مملكة. ليه جاية مملكة مش ممالك؟ لأنه ممالك العالم النهاردة الملوك في كل دول العالم بتتصارع وداخلين في حروب، عشان ده عايز حتة الأرض اللي خدها منه التاني، وده عايز حتة الأرض اللي خدها منه التاني. لكن هي لما يجي المسيح مش هتبقى ممالك، هتبقى مملكة، مملكة واحدة تحت سيادة ملك واحد. مفيش حروب في الملك الألفي، مفيش حروب، ملك سلام لمدة 1000 سنة. فهي مملكة واحدة وليست ممالك. حاجة تانية يا جماعة، مش قد صارت لكن ستأتي، وهيجي الوقت للتنفيذ. بعدها يقول فسيملك إلى أبد الأبدين. خلي بالكم من التعبير ده، ملك المسيح 1000 سنة على الأرض، لكن ملك المسيح أبدي. يعني إيه أبدي؟ يعني هتنتهي 1000 سنة، لكن المسيح هيفضل ملك وهنفضل إحنا ملوك. ليه؟ لأن الملك مش هينزل من عرشه. ملوك الأرض فين؟ اللي ملك اللي على الأرض منذ بدء الخليقة لغاية النهاردة ملك 1000 سنة، أحسن ملك بيحب 10 سنين، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 70 سنة، ما حدش وصل للكلام ده، لأن عمر الإنسان ما يوصلش للكلام ده. لكن إحنا هنملك 1000 سنة. لا، ده مش 1000 سنة، 1000 سنة على الأرض، لكن مش هننزل من على العروش، لأننا هنبقى ملوك إلى أبد الآبدين. الحاجة الأخيرة بقى يقول كده، وال24 شيخ الجالسين أمام الله على عروشهم، اللي هو إحنا منهم، إحنا 12 منهم، خروا وسجدوا على وجههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان، وكلمة والذي يأتي مش موجودة في الأرض، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. طبعا ما كانش لسه ملك، لكن الروح القدس بيقول للتسبيحة خلاص جه الوقت. يا جماعة النهاردة لما نقول عن المسيح انه ملك ملوك، ما جاش الوقت اللي هو يملك فيه صحيح، لكن هو مالك على العالم والنهاردة ولا لا؟ مين متسلط في مملكة الناس ولا لا؟ ايوه متسلط في مملكة الناس، لكن ما اقدرش اقول عليه النهاردة انه هو ملك جالس على عرش ابيه على الارض، على عرش ابو داود طبعا مش على الارض. عشان كده يا جماعة، لانه عرش الله في السماء، لكن عرش داود على الارض. فالمسيح جالس النهاردة على عرش الله الآب في السماء، لكن لهيجي يوم يجلس على عرش أبي داود على الأرض. ما جاش الوقت اللي فيه يبقى ملك ملوك، لأن لما يجي الوقت ده إحنا هنبقى ملوك معاه. لكن الترنيمة بتاعتهم واللي إحنا هنقولها له، إحنا هنشارك في الترنيمة دي يا جماعة. نشكرك أيها في العدد 17، نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملك. وكلمة أخذت قدرتك يا جماعة يعني مش معناها ما كانش عنده القدرة، لا، يعني أنت نفذت، تخدمت قدرتك ونفذتها. يعني النهاردة يا جماعة الله قادر على كل شيء النهاردة ولا لا؟ ايوه قادر على كل شيء. طب امال ليه سايب العالم في الشر اللي هو فيه؟ ما جاش الوقت اللي فيه يستخدم قدرته بصوره ظاهره. هيجي الكلام ده، هيجي وقت الكلام ده. الله النهارده سايب الدنيا ماشيه كلها، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، مش لانه ما عندوش قدره، لا، لانه ما جاش وقت استخدام قدرته. عشان كده بيقول له بالترنيمه، بتقول له اخذت قدرتك العظيمه وملكت. يعني جه الوقت يا رب اللي انت تستخدم فيه قوتك وتملك وتبيد الشر من الارض. هيجي اليوم ده يا جماعه. بس الترنيمه خلاص، الترنيمه بتقول له قد اخذت قدرتك العظيمه وملكت. طب النتيجه ايه؟ وغضبت الامم. طبعا الامم غضبانه لغايه دلوقتي، وهتفضل غضبانه لغايه ما يجي المسيح عشان يملك. فاتى غضبه لما هم غضبوا انت كمان غضبت. وأتى زمان الأموات ليداد. كل ده كلام مستقبل يا جماعة، بس الترميمة بتقوله كده. ترميمتنا احنا لما يجي اليبوخ السابع هتسمع أصوات المؤمنين العهدين في القديم والجديد وهم بيرنموا الترنيمة دي قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء والكائن والذي كان، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. أيوة الأمم غضبوا، لكن أنت كمان غضبت. وهيجي زمان الغضب بتاعك ويودان الأموات ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليه لك الذين كانوا يخلصون. آدي الترم على فكرة العدد الأخير عدد 19 مش هتكلم عنه، لكن ده هو بداية الأصحاح 12 مش هتكلم عنه دلوقتي. وبكده أقدر أقول إن احنا خلصنا البوق السادس والسابع والثلاث أبواق الخامس والسادس والسابع اللي اتكلمنا عنهم الأسبوع اللي فات والأسبوع ده، هما عبارة عن الويل الأول والثاني والثالث. وهيبتدي إن شاء الرب وعشنا هنبتدي في الختوم السبعة اللي هيبقوا في أصحاح 15 و16. ليه؟ لأن احنا دلوقتي في أصحاح 11 12 و13 و14 ونص 15 الأول، النص الأول من أصحاح 15 ثلاث صحاحات ونص، دول ما بين الفترة ما بين البوق ما بين البوق السابع الفترة اللي فيها احنا اول الفترة اللي ما بين السبع ابواق والسبع دي فترة زمنية مش هندرسها، لكن احنا هننتقل دلوقتي من اصحاح 11 المرة الجاية، يعني من اصحاح 11 لغاية اصحاح 15 لأني خفت الأبواق، وهنبتدي في الختوم في أصحاح 17. آمين.